التقوى يستهدف خير البشرية.
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وبداية أذكركم بأن السؤال هو مفتاح العلم، وحسن السؤال هو نصف العلم، فأسأل الله تبارك وتعالى يوفقكم لأحسن السؤال، وأن يرزقني أحسن الجواب، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. معنا اتصال. يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
بقول لحضرتك، أنا ابني متوفي وكنت عايز أحط له يعني صورة، حرام إن أنا أعلق صورة في البيت؟
أولا نسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه، وأن يفرغ عليك صبرا، وأن يعظم لك أجرا، وأن يبدلك خير منه زكاة وأقرب رحمة. لا يجوز لك أن تعلقي صورة ابنك في المتوفى ولا الحي في البيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب أو صورة.
معلش يا شيخ، ممكن سؤال تاني؟
نعم.
يجوز أن أنا أصلي ورجلي باينة حتى لو لابسة عباية أو كده طويلة، بس يعني في أجزاء من رجلي باينة ولا لازم شراب؟
إذا كانت المرأة وهي تصلي أثناء قيامها جلبابها يستر ظهور قدميها فلا شيء عليها، حتى لو انكشف شيء من قدميها في غير هذا. أما إذا كان الجلباب قصيرا فوق الكعبين ولا يغطي ظهور القدمين، يلزمها أن تلبس الجوربين. والأفضل للمرأة أن تتخذ هذا الجلباب الذي اشتهر بين النساء الصالحات باسم إزدال الصلاة، هذا أفضل للمرأة أن تتخذه، كلما قامت للصلاة لبسته فوق الثياب التي هي عليها. نعم يا أخ أشرف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
بفضل الله حبيبنا الغالي،
أحبك رضا الله فيه.
سؤالان جزاك الله خيرا.
أمر.
السؤال الأول، قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، هل قيام الليل واجب على النبي سنة على أمه صلى الله عليه وسلم، على أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟
نعم. السؤال الثاني
جزاك الله خيرا
وإياك.
السؤال الثاني، قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، فهل غير المسلم لو شهد الشهادتين هو على فراش الموت يعد مسلما موحدا؟ جزاك الله خيرا
وإياكم. أما سؤالك عن حكم قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان قيام الليل فريضة فرضها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه في أول الأمر، بأول السورة ذكرتها: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فقام صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه سنة كاملة حتى تفطرت أقدامهم من طول القيام. ثم نزلت آخر آية في السورة وهي قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فاختلف العلماء هل النسخ في حق النبي عليه الصلاة والسلام كما هو في حق الأمة، أم كان القيام في حقه واجبا دون الأمة؟ والراجح أن النسخ لحق النبي عليه الصلاة والسلام كما لحق المؤمنين. ومع ذلك فإنه عليه الصلاة والسلام استمر وواظب على قيام الليل، كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت: يا رسول الله لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فإذا قيام الليل نافلة وسنة مستحبة من آكد السنن، ينبغي لكل مسلم ألا يفرط فيها وألا يحرم نفسه منها، فإن الله تعالى جعل قيام الليل عنوان الإيمان ودليل الإحسان، فقال سبحانه: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فنسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على قيام الليل. وأما سؤالك عن غير المسلم إذا نطق الشهادتين عند الموت فهل تقبل منه؟ في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان له غلام يهودي يخدمه، فمرض هذا الغلام فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام وجلس عند رأسه وقال: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يستشيره، فقال أبوه اليهودي: يا غلام أطع أبا القاسم. فنطق الغلام بالشهادتين فخرج عليه الصلاة والسلام فرحا مسرورا وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فمهما اشتد المرض بالمريض حتى ولو قيل إنه مرض الموت، ما دامت الروح لم تبلغ الحلقوم فباب التوبة مفتوح، فإذا بلغت الحلقوم أغلق باب التوبة. يا أمة الله،
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ معايا سؤال، بس لو سمحت جاوبني عليه ضروري ضروري عشان أشوف عليه وزر أمي وأبي ولا لا.
أموري
ماشي. لو سمحت، إحنا ستي أم أبويا معنا بيت، فالبيت ده هي معها ثلاث ولاد وثلاث بنات، فقالت أنا مش هورث البنات.
قالت إيه؟
مش هورث البنات فيه، فتدينا ورث ليهم يعني.
ايوه.
فقالوا لها حرام وكده، فما رضيتش. فابويا ما رضيش وراح قال انا مش عايز، يعني ادام انت هتورثي في اخواتي فانا مش عايز. فمعها عمي الثاني ميت فمخلف ولدين. وعمي الثاني عايش. فجلت فالناس قالوا له خلاص انت ما معكش بيت ثاني تسكن فيه ولا حاجه. فايه فخد معاه. فجلت الواد والد عمي الميت، التنين اللي عمي ميت ومعه ولدين. فكل واحد هياخد واد منيكم وانتوا الاثنين تقسموا البيت بالنص وكل واحد معاه ولد.
المهم يا أمة الله خلاصة السؤال أن جدتك حرمت أن جدتك أم أبيك حرمت عماتك البنات من تركتها وكتبت تركتها وما تملك لأبيك وإخوانك وإخواني هم أعمامك.
عمي الأول عمي وعمي الثاني ميت.
ماشي ماشي.
خدوا عمي ده واتخدوا أبويا.
ماشي. طيب اسمعي
أمي وأبويا عليهم رزق.
اسمعي النصيحة لك ولجميع المشاهدين ومن يبلغه. يا إخواني هذه من المشاكل الاجتماعية الخطيرة وهي من تعدي حدود الله. قسمة التركات ما يتركه الميت بعد موته الله تبارك وتعالى تولى قسمتها بنفسه وبينها بيانا شافيا واضحا جليا لا غموض فيه أبدا. وقال في ختام الآيات المباركات في صدر سورة النساء قال معقبا على تلك القسمة تلك حدود الله أي تلك القسمة التي قسمها الله تعالى للرجال والنساء والصغير والكبير إلى آخر ذلك تلك حدود الله. ومن يطع الله ورسوله يعني يقسم كما قسم الله ويعطي كل ذي حق حقه من النساء والرجال والصغار والكبار ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويخالف القسمة التي قسمها الله ويتعدى حدوده فيحرم البنات سواء كن بنات من صلبه أو كن أخوات له أو غيرهن. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فيا عباد الله اتقوا الله في مال الله فالمال مال الله وهو أمانة بين أيديكم. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ولا تتعدوا حدود الله لا تحرموا البنات ولا تحرموا الأخوات ولا الزوجات ولا غيرهن من النساء. فإن الله استفتح الآيات في سورة النساء في المواريث بقوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. لكن ماذا يصنع ابن أو أبناء رجال كتب لهم أبوهم أو أمهم ما يملك وحرم أخواتهم؟ أبوك كتب لك الأرض أو كتب لك تركات أنت وإخواتك الصبيان وحرم أخواتك البنات. هذا حق لأخواتك وصل إليك وأنت تعلم أنه حق لهن. فإذا مات أبوك فعليك أن تلغي القسمة التي قسمها أبوك أو الكتابة التي كتبها وتقسم كما قسم الله وتعطي أخواتك حقهن وبذلك تبرئ ذمتك أنت. ونرجو الله أن تبرأ ذمة أبيك من هذه الخطيئة. لأن المسألة عبارة عن إيه؟ عبارة عن إن واحد حط إيده في جيب واحد وإنت واقف معاه حط إيده في جيب واحد وخد اللي في جيبه من المال وقال خد إنت المال ده وتوكل على الله ماشي إنت. إنت شايفه يأخذ المال يعني غصبا أو سرقة كيف تستحيل لأخذ هذا المال؟ لا يجوز. فكذلك الأب أو الأم لما تكتب تركتها لأولادها البنين الرجال وتحرم البنات يبقى كل راجل من ولادها يعلم علم اليقين أن لأخواته عنده حقا. فمن باب الأمر المعروف والنهي عن منكر يجيب إخواته الصبيان يقول يا أخواتي أنتم عارفين ما فعل أبوكم أو ما فعلت أمكم وهذا خطأ وأنتم عارفين وإحنا كده عندنا حق لإخواتنا إيش رأيكم نهد القسمة دهيت ونقسمه كما قسم الله ونعطي كل بنت حقها؟ فإذا استجابوا فقد نجوا أنفسهم وبقى هو بالأجر والثواب لأن هو لسن في هذه السنة الحسنة. وإن لم يستجيبوا فعليه أن يقدر هو
وصل إليه من حق أخواته كامل، يعني هو ثلاث رجالة مثلا وكتبت يبقى وصل إليه التلت، فيطلع التلت ده يعطيه لأخواته البنات ويبقى الإثم على الذين امتنعوا من الاستجابة لذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا جميعا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نعم أم أنس، يا أم أنس، يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
معلش يا شيخ أنا يعني جاي نطلب من حضرتك طلب كده وتدعي لي يعني إيه حد يوقف بجنبي، إن أنا عندي جوزي كفيف وعنده طفلين ونفسي حد يوقف بجنبي يعمل لي
مصدر رزق يعني نعرف نأكل. إن شاء الله يكون في الكنترول، إن شاء الله ياخذوا بياناتك وربنا يساعدك ويساعد جميع المسلمين إن شاء الله تعالى. أؤكد يا إخواني على مسألة المواريث، اتقوا الله ولا تأكلوا مال أخواتكم ولا بناتكم، لأن أكل المال الحرام من أكبر أسباب دخول النار. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم عليك أن تعتبر يا أخ الإسلام هذه الأرض التي آلت إليك كانت باسم أبيك تركها ولم يأخذ منها شيئا، وغدا أيضا أنت تموت وتتركها كما هي لن تأخذ منها شيئا. قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني إذا قام بين يدي الله للسؤال كما قال عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون. فإذا قام العبد بين يدي ربه مقام هذا السؤال لا لن ينصرف من هذا المقام حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. وأرجو أن تتأمل أيها المشاهد الكريم هذه الأسئلة أربعة، ثلاثة كلها سؤال واحد: عمره فيما أفناه، شبابه فيما أبلاه، علمه ماذا عمل فيه. أما المال سؤالين: من أين اكتسبه وفيما أنفق، جبت الفلوس دي منين وصرفتها فين. فمن كان يخاف من النار فعليه أن يتحرى كسب الحلال ويتحرى الإنفاق في الحلال، فلا يكسب حراما ولا ينفق في الحرام، لأن المال كما قلت مال الله هو أمانة بين أيدينا والله تعالى سائلنا عنها يوم القيامة. والسعيد الموفق من طاب مطعمه. معنا اتصال. أم عائشة.
أيوة من القاهرة.
أموري.
أنا كنت بسأل، بس ابني رايح يشتغل في مطبعة، فهو هم بيعملوا فيها علب للبرفانات يعني للعطور. في سمعت واحد يشتغل في المطبعة يقول الأيام دي علينا ضغط، فنسأل ليه، راح قال عشان خاطر العلب دي بيستعملوها في عيد مش عارفة الحب ولا عيد الأم ولا الكلام ده الشهور الجاية، فأنا خايفة لا يكون فيها اسم يعني.
ما فيش حاجة أم عائشة، ربنا يبارك لك فيه ووفقه ويصلح حاله إن شاء الله تعالى. هذه العلب مش بتصنع بس في هذا اليوم فقط، هي طول السنة بيصنعوها وبيبيعوا فيها العطور، فلا حرج عليه وربنا يوفقه إن شاء الله ويطمنك عليه. نعم. يا أخي محمد.
أيوة
نعم
يا فندم، عندي سؤال.
أمر
حضرتك للشيخ.
أي نعم تفضل معاك.
أنا عندي بنتي في تانية كلية، وبعدين لبس النقاب، واخد بالك يا مولانا؟
معاك معاك.
لبس النقاب يا مولانا واحنا في ريف.
ايوه اخي محمد سامعك.
ومعروف النقاب والقفاز اللي في اليد ده بنعمله للمجانات. فانا قلت يا بنتي احنا ملتزمين وبنحافظ القران وكل حاجه، وبيت ملتزم جدا. قلت لها اخري الموضوع النقاب ده، البس الحجاب كويس جدا واللبس فضفاض خالص واحنا كويس تمام كده، لحد ربنا ما يكرمك، وبعد كده بتعملي ايه اللي انت عايزاه، وتعطي انا فرض. كلنا بنحافظ القران يا شيخ محمد، كلنا ملتزمين جدا. بس قلت لها ده ريف، والريف دايما بيعرف لبس النقاب ولبسه في ايديها دي يبقى كده، واخد بال جنابك معايا؟ فانا قلت لها، قالت لي خلاص.
جانبك الصواب يا اخي محمد، جانبك الصواب فيما قلته لابنتك. اولا اسال الله تبارك وتعالى ان يحفظها لك ويصونها، ويبعث لها رجلا صالحا يأويها وتطمئن عليها. فإن كل شاب حتى ولو كان بعيدا عن الله عز وجل بيكون حريص جدا على التي يرتبط بها لتكون أقرب إلى الله منه. حتى الشاب البعيد بيبقى عايز واحدة منقبة وعايز واحدة ملتزمة، ومش ملتزم بس عارف إن المنقبة ده إيه، هي اللي هتصونه وهتحفظه. ومسألة إن النقاب مش هتخلي البنت تتزوج، مش الكلام ده يا أخي محمد مش سليم أبدا. فكن عونا لابنتك على طاعة الله. حتى لو قلت ان النقاب مش فريضة كما قلت انت على مذهب بعض العلماء، لكنه فضيلة، لكنه تأسي بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن ونعم الأسوة. فكن عونا لابنتك على ما تريد، لأن الإيمان يزيد وينقص، ومن أسباب زيادة الإيمان الاجتهاد في الطاعات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن يبارك لك فيها ويقر عينك بزواجها إن شاء الله. يا أم حسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا سمعت يا شيخ، السؤال الأول بخصوص مسألة الحيض.
بخصوص إيش؟
مسألة الحيض.
مالها؟
حضرتك الظهر لما أذن بعدها حوالي ربع ساعة عشان أصلي صلاة الظهر، أثناء الصلاة لقيت دم الحيض نزل فخرجت من الصلاة.
أي.
وبعد الانتهاء من الحيض كان الدم لسه بيخرج في آخره خالص، كان بعد صلاة العشاء على الساعة واحدة بالليل، كان خلاص القطنة كانت فيها السائل الأبيض، فأنا أجلت الغسل لحد وقت صلاة الفجر.
أي.
وما صليت الفجر تحسبا، صليت بعد صلاة الفجر مباشرة العشاء والظهر اللي أنا قلت حضرتك عليه في الأول، هل اللي أنا عملته ده كده صح؟
أيوة جزاك الله خير وبارك الله فيك، هذا هو الصواب. لو أن المرأة تصلي، المرأة في صلاتها فحست وشعرت بتدفق الدم، دم الدورة منها، وتيقنت من خروجه، فعليها أن تخرج وتبطل وخلاص، الصلاة قد بطلت ما دام تيقنت أن هذا الشيء خرج منها، فخلاص بطلت الصلاة ولا شيء عليها. في آخر الدورة حين ترى المرأة علامة الطهر التي تعرفها النساء، الآن مثلا رأتها كما قالت السائلة الساعة واحدة بالليل ما فيش صلاة الوقت، فأخرت الغسل الفجر، أو رأت الطهر بعد طلوع الشمس ما فيش صلاة الآن إلا الظهر، فأخرت الغسل إلى قبل الظهر، لا حرج في ذلك إن شاء الله. تأخير الحائض غسلها من الحيض، وكذلك تأخير الجنب غسله من الجنابة، ما دامت لا تجب عليه صلاة ففي الأمر سعة بإذن الله عز وجل. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى سكك المدينة، قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال قلت يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. والشاهد هنا أن أبو هريرة كان جنب وكان مش في الشارع، والرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه هذا. ففي الأمر ساعة وبارك الله لك.
طب يا شيخ يعني صلاة الظهر كده تبقى عليا فعلا في الوقت صلاة الظهر اللي نزلت
لو أعدتيها أرجو أن يكون خيرا بإذن الله. نعم.
طب وهل بعد الظهر هل وقت الظهر لازم أصلي آخر فريضة حتى لو كان في دم نزل بعدها؟
بالنسبة للمرأة الآن جاءتها الدورة بعد صلاة الظهر أو طهرت بعد صلاة العصر. العلماء بيتكلموا هل هي تقضي الظهر والعصر ولا العصر وحده؟ دي مسألة فيها كلام بالعلماء، والذي أراه أنه لا تصلي إلا الصلاة التي أدركتها، وأما التي خرج وقتها فلا إعادة عليها. يا أم عمرو.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
من فضلك عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
أموري.
الأمر لله. والدتي توفت من بقالها شهرين.
نعم.
فأنا دلوقتي كل يوم جمعة بقرأ لها سورة الكهف وأوه ثوابها ليها، بحيث أن هي يعني تحسبا لأن هي تنور لها القبر بتاعها يعني.
نعم.
ده صح ولا لا؟ وفي طيب. حاجة تانية، أن أنا لما بحلم بيها على حالتها اللي أنا كنت بشوفها بيها وهي تعبانة، فهل ده دي علامة كويسة ولا لازم أن أنا أحلم بيها بلبس أبيض وصحتها كويسة والحاجات اللي أنا بسمع عنها دي؟
طيب. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، هي ممكن تكون هي حاسه بيا، لان انا ممكن ساعات بمسك الصوره مثلا بتاعتها وبعد اكلمها كان انا كنت بكلمها يعني في الموبايل وكده، هي حاسه بيا ولا واكلمها وانا بدعي لها؟
انت معانا يا ام عمري من اول الحلقه؟
لا حضرتك، انا فتحت على نص الحلقه.
طيب. ماشي. سبقتك اخت لك كريمه سالت عن ان ابنها متوفى وعايزه تعلق له الصوره في البيت كده عشان تشوفه كل شوية. وقلنا لها قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. يا أم عمري، الحياة البرزخية الناس في القبور ديت حياتهم غير حياتنا تماما. فمش هتمسك التليفون وتبص وصوت والدتك وكأنه بتكلمها وتحس ان هي بتحس بتكلمك، ما فيش كلام ده يا أم عمري، ما فيش كلام ده خالص. ربنا قال في الأموات أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. أنت يا أم عمرو وأنت نايمة، لو في زوجك ولا ابنك قاعد جنبك بتحس به وأنت نايمة؟
لا.
بتحس النايمة بيحس بحاجة. الميت أعظم من ذلك، الموت أكبر من النوم، فالأموات لا يشعرون بشيء خالص. لكن قولك إن بتقرأي كل يوم جمعة صوت الكهف لها عشان تنور لها في قبرها، أنا أقول لك لا تقرأي سورة الكهف يوم الجمعة فقط، ولا تقرأيها من أجل أمك. اقرأي القرآن على أن القرآن قربة من أعظم القرب وعبادة من أجل العبادات، يعطي الله تبارك وتعالى عليها من الأجر والثواب ما لا يعطي على غيرها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكل مسلم ينبغي أن يتاجر مع الله تبارك وتعالى بقراءة القرآن، لأن الله تبارك وتعالى سمى قراءة القرآن تجارة لن تبور. قال عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجرهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يكون له ورد من القرآن كل يوم، أقل شيء جزء، حتى نختم القرآن كل شهر مرة، ده أقل شيء، نزيد ولا ننقص. ثم علمي بارك الله فيك أنك أنت لما بتقرأي القرآن بقى عبادة تتعبدي بها لله وتتقرب إليه، الله سبحانه وتعالى يعطي أمك وأباك مثل أجرك من غير أن ينقص من أجرك شيء، من غير ما تقولي وهبت القرآن لأمي ولا أهدي ثواب القرآن لأمي. لماذا؟ لأن الله تعالى قال أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس لإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فالولد من كسب أبويه، فكل عمل صالح يعمله الولد فلأبويه من الأجر مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. نعم.
طب حضرتك، وانا انا بقرا سوره الكهف يوم الجمعه عملا بالحديث، من قرا سوره
لنفسك يا ام عمرو كما سمعت تقرأي لنفسك لنفسك انت وربنا حياه امك مثل اجرها ان شاء الله، إن شاء مثل الله. اجرك ان شاء الله.
ان شاء الله. شكرا يا فضيله.
بارك الله فيك. شكرا. يا ام محمد،
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، بس هو في مشاكل بينه وبين جوزي، بس هو طالب مني ان انا اسيب البيت.
طيب يا ام محمد، خذي تليفوني من الكنترول وكلميني وانا انصحك لوجه الله عز وجل بعد الحلقه ان شاء الله. لكن لابد من نصيحه عامه. الاخت محمد تقول ان جوزها مش عايزها ولا يطلع من البيت. يا اخواني، يعني اين تقديرنا لعصمه النكاح التي سماها الله تعالى ميثاقا غليظا؟ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ يا إخوان، النكاح ده مش بيعة ولا شروة. يعني اشتريت حاجة وعايز ترجع فيها وعايز ترجعها، دي حياة يا إخواني. الزواج دي حياة يراد بها الدوام والاستقرار إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، يراد بها الحياة الطيبة والسعادة، يراد بها الوصول إلى المودة والرحمة التي جعلها الله تعالى بين الأزواج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن النساء وصية الله ورسوله، إن النساء الأزواج وصية الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف. كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وعاشروهن بالمعروف. فإن كرهتموهن، لم يقل فطلقوهن، بيقولها خلاص أنا بكرهك ما عادش بحبك يلا روح لأهلك، ربنا ما قالش كده. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني حتى لو قلبك اتغير من جهة زوجتك وما عادش بتحبها زي الأول، ما تقولهاش روحي وأنت طالق، أمسكها لوجه الله وربنا بيعدك أن يؤتيك خيرا كثيرا. شو بقى ربنا حيعطيك بقى؟ فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وبعدين يا معشر الشباب، اقدروا المسؤولية حق قدرها. أنت متزوج، أما تزوج 6 سنين أو 5 سنين أو 4 سنين ومعك عيل وعيلة ولا 3 ولا أقل ولا أكثر، أما تطلق أمهم، أمهم هتروح فين بيهم؟ ومن اللي هيربي ولادك؟ وبعدين مش انت برضو هتتجوز، وهتتجوز واحدة عندها عيال؟ يعني انت تطلق ام عيالك بعيالها وتتجوز واحدة تانية تربي انت ولاد الغير وغيرك يربي ولادك؟ هو في حد بيربي الاعيال كالاب والام؟ فيا اخواني اتقوا الله في انفسكم وفي نسائكم وفي اولادكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. كل واحد لازم يتحمل الثاني. الحياة الزوجية معشر الشباب مش حياة رومانسية قائمة على العواطف، العواطف دي قبل الزواج، لكن بعد الزواج بقى في مسؤولية، في مسؤوليات، المسؤوليات بقى بتزود الهم شوية. فلازم نصبر ونتحمل ونتعاون على البر والتقوى حتى تسير المركب، ونربي الأولاد الذين رزقناهم بفضل الله تربية صالحة إيمانية يكون بها قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. يا أم نورة،
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله،
كان عندي سؤال عن لحضرتك بس سمحت.
تفضلي.
انا عندي والدتي كان عندهم حته ارض ما بينها وما بين اخواتها،
نعم،
وليها اخ كبير متوفي، بس ليه عنده ولا بين الارض ديت ما بين 4 بنات وولد، والولدين اللي هم اللي هو ابوهم المتوفي، هل ليهم حق ان هم يورثوا بعد ما مات ابوهم في الارض؟
اللي هم ولاد خالك يعني،
اللي هم ولاد خالي.
اي جدك او جدتك اللي هي صاحبه الارض ابنها مات في حياتها، الولدين دول ابوهم مات في حياه ابوه وحياه امه؟
ايوه كانت جدتي عايشه.
يعني ابن خالك مات في حياه ايه؟ جدتك.
جدتي.
ولاد خالك المتوفى هذا في حياه امه ليسوا ورثه، محجوبون باعمامهم، ولكن لهم شيء اسمه الوصيه الواجبه، لهم شيء اسمه الايه؟ الوصيه الواجبه، فليسوا ورثه ولكن يعطون. قال تعالى: كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين. وكانت هذه الآية قبل نزول آيات المواريث في سورة النساء، فلما نزلت سورة النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. فالأحفاد محجوبون بالأعمام، يبقى مش ورثة، يبقى يجب على الجدة أو الجد أن يوصي لهم في حياته بما أراد دون الثلث. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الوصية: الثلث والثلث كثير. نعم. أبو كارم، أبو سالم.
أبو سالم، نعم،
سلمك الله، تفضل.
ماشي السلام عليكم.
عليكم السلام، ما هو سؤالك؟
شيخنا
معك يا أبو سالم.
أبو سالم
اتفضل، أمر معك
يا شيخنا. احنا عندنا الانتحار انتشر بصوره بشعه بين الشباب وبين الفتيات. فعندنا البارح 3 انتحروا فيهم واحد.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
فبالله عليك انا عايز من فضلك تنبه الشباب على الامر ده، لان الامر ده يعني يحزنني جدا والله.
ماشي، جزاك الله خير وبارك الله لك. الحقيقه هذه الجريمه، جريمه الانتحار، كثرت فعلا في الآونة الأخيرة. فهذا شاب يريد الزواج من فتاة فتفوته فينتحر، والعكس فتاة تريد الزواج من شاب فيفوتها فتنتحر، وهذا شاب يفشل في دراسته فينتحر، وهذا رجل تتراكم عليه الديون فينتحر، إلى غير ذلك. كما قيل: تعددت الأسباب والموت واحد. والانتحار ليس حلا، إنما الانتحار يخرج بالإنسان من ضيق الدنيا إلى جحيم الآخرة، في حين هو لما فكر أنه ينتحر ظن أنه سيتخلص من أعباء الحياة ومن المشاكل التي هو فيها، لكن الحقيقة أخطأ ووهم. بالعكس، هو كان في ضيق في الدنيا فانتقل إلى أضيق منه في الآخرة في سجين، وما أدراك ما سجين. في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن ترد من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن طعن نفسه بسكين أو بحديدة فقتل نفسه فهو في نار جهنم حديدة في يده يجأ بها في بطنه خالدا مخلدا فيها أبدا. وفي القرآن الكريم قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. الانتحار مش حل، مش حل المشاكل أبدا، ده انت ألقيت بنفسك في النار، ألقيت بنفسك في النار، النار التي وقودها الناس والحجارة. إنما حل المشاكل بأنك أنت تعرف طبيعة الدنيا كما قال بعضهم فيها طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. هي دي طبيعة الدنيا، دار الهموم والأحزان والغموم والمشاكل والابتلاءات، والله تبارك وتعالى أقسم على ذلك: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم أمر قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم إننا نحن المؤمنين نعلم أن من إيماننا الإيمان بالقدر، كما في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد سأله جبريل ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر كل خيره وشره من الله تعالى. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، أول ما كتب الله القلم قال أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فإيمان المؤمن بأن كل شيء بقضاء وقدر يهون عليه المصيبة، كما قال رب العالمين سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن يخطئه يهدي له قلبه. يبقى عايش في مشكلة الناس كلها مشفقة عليه وهو مرتاح وهادي الأعصاب وعلى يقين من أن هذه المشكلة ستنتهي حتما. الله تعالى قال: سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالواجب على كل إنسان يبتلى ويصاب في نفسه أو ماله أو أهله أو ولده أن يصبر وأن يحتسب وأن يعلم أن ذلك بقضاء الله تعالى وقدره، يصبر ويرجو الأجر من الله الذي قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال بعض السلف: ما من عمل صالح إلا وثوابه معلوم إلا الصبر، فإن الله قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: كالماء المنهمر لا تحصى قطراته. فيا أيها الإنسان الذي يفكر في الانتحار للتخلص من مشاكل الدنيا وهمومها، الانتحار ليس حلا، الحل في الإيمان بالله، في اللجوء إلى الله، في اللجوء إلى الله. الله تعالى له حكمة في الابتلاء عشان الناس تقول: يا رب ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فمن حكمة الابتلاء أنك تقول يا رب وتلجأ لربنا، وهذا الدعاء وسؤال عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. فالحذر كل الحذر من هذه الجريمة، ونسأل الله تعالى أن ييسر لكل معسر أمره وأن يجعل من ضيقه فرجا ومخرجا. يا أم محمد، أم محمد.
أيوة، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، تفضلي.
لو سمحت أنا عندي سؤالين يا شيخ.
أموري.
السؤال الأول، أنا عندي يعني أولاد، عندي أربع بنات وأبو متوفي وولدي وسايب لنا التركة وإحنا ما قسمناش لسه خالص، بس انا كل واحده هم كلهم متجوزين وكل واحده لها ظروفها واللي بتحتاجها بديها لها، بس ما في يعني ايه مش بالظبط، يعني كل واحد بديله حسب ظروف. فانا عليا وز لازم كلهم ياخدوا زي بعض.
متى توفي الوالد يا ام محمد؟
لا، بقى له 3 سنين.
3 سنين والى الان ما قسمت التركه؟
لا، وانا وصيه عليهم عشان اصلا كان فيهم
اخطاتي. اخطاتي يا ام محمد، اخطاتي اخطاتي، هذا من الأخطاء الشائعة.
هم صغيرين، هم لسه كلهم يحتضر.
أيوة صغيرين، وماله، نقسم ونعرف كل واحد لإيه، ويبقى كل حدا بحسابه، فلان أدي حسابه وفلان حسابها هو، ونعرف. وإنت بقى إذا كان ربنا موسع عليك ولكي مال خاص من التركة أو من غيره من غيرها، وعادة تنفقي على عيالك تبتغي بذلك وجه الله وتخلون أموالهم تستثمري لكل عيل ماله في جهة استثمار صالحة، لما يكبر كده يلاقي فلوسه كتيرة يقدر يشق على طريقه ويبني مستقبله جزاك الله خيرا. وإذا لم يكن لك مال تنفقين على أولادك منه تأخذي من أموالهم بقدر معلوم، زي ما يقولوا كده نعمل جمعية كل أول شهر تلمي من ده كذا وده كذا وكذا، المصروف كله ينقسم علينا ونصرف منه إن شاء الله.
طيب السؤال الثاني، انا وانا في يعني سابقة كده مثلا في حد عندنا بياخد 300 جنيه في الشهر بيلموا بيعملوا وجبات للمساكين، يعني انا بنفق كل اسبوع 15 وجبة، لو زنقت عشان اليومين دول بجوز ابني وبتاع وبطلتها او شفت ان في حد محتاج اكتر فحرام؟
يعني في ناس بتعمل وجبات، انت بتشترك في الوجبات متصدقة ولا متصدق عليك؟
لا متصدقة.
يعني في يعني مثلا تعرفي بعض الصالحات من المسلمات بيجهزوا وجبات طعام يوديها الأسر المحتاجة،
تمام،
انت بتساهمي معاهم مثلا بمبلغ من المال. جزاك الله خير، هذا شيء طيب، اطعام الطعام هذا عمل صالح يحبه الله تبارك وتعالى، وقد وعد عليه بالجنة، إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة رفع صوته بقول أيها النفس أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. نعم نعم تفضل.
الو
معاك تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
في سؤال بس عايز اساله لعمي الشيخ.
امر معاك.
الوقت احنا 5 اخوات.
نعم.
و4 بنات.
نعم.
وابونا حي وامنا حية يعني توفت قريب.
نعم.
فالاخت اللي توفت دي ليها إرث معانا؟
انت تقول 5 صبيان و4 بنات.
منهم واحدة توفت.
توفيت في حياة ابيها ولا امها؟
هما الاثنين حيين يعني.
يعني والداك على قيد الحياة؟
على قيد الحياة.
واخت من الاخوات ماتت. هل لها اولاد؟ متزوجة لها اولاد؟
متزوجة معاها ابنها.
كما سبق يا اخي الكريم بارك الله فيك قبل قليل قلنا هذا، البن اولاد اختك ماتت في حياه ابويها، خلاص الحي بيورث الميت، الميت ما بيورثش الحي، الحي هو اللي بيورث الميت. فابوك وامك اصلا لو كان لاختك تركه ايا كانت فلهم حق في هذه التركه، كما قال تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. فالاصل ان ابوك وامك يرثان ابنتهما لي اختك. أولاد أختك بقى الآن بعد عمر طويل إن شاء الله في الطاعة، أبوك يموت أو أمك تموت ليسوا ورثة، ولكن كما سبق قبل قليل لهم وصية واجبة. فتنصح دلوقتي أبوك إذا كان لي تركة أو أمك إذا كانت لا تركة تقولهم يا أبي يا أمي أولاد أختي دول وصلهم بحاجة، وصلهم بحاجة من أموالكم. فإذا وصى أبوك أو وصت أمك فهذه الوصية تنفذ بإذن الله عز وجل. نعم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما قلت وسمعتم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير